بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قد مضى معنا تفسيرها في دروس شهر رمضان وعرفنا بأن هذه الآية المباركة قد بين فيها ربنا جل جلاله أن التوراة كتاب منزل من عنده جل جلاله وأنه سبحانه قد أثنى على هذا الكتاب العظيم بأن فيه هدى ونور وقد علم بذلك مزية القرآن على التوراة فإن التوراة قد قال الله فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور أما القرآن فقد جعله الله عز وجل كله هدى ونورا فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال جل من قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فالقرآن كله نور يقول الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا علم من هذه الآية أمران اثنان أولهما أن النبيين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مسلمين وقد نطقت بذلك آيات القرآن كما في قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وكقوله جل جلاله عن نبيه إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكقوله جل جلاله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكقوله سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وكذلك نبي الله يوسف عليه السلام دعا الله عز وجل في آخر أيامه بقوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين وكذلك نبي الله موسى عليه السلام قال لقومه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الآية أن من مهام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الحكم بين الناس فما كانت وظيفة الأنبياء كما يحاول بعض المزورين أن يصوروا للناس أنها كانت وظيفة دعوية وعظية أخلاقية إرشادية وحسب لا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا حكاما بدلالة هذه الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون ويقول الله عز وجل مخاطبا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول له في آية أخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فمن وظائف النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أن يحكموا بشريعة الله بين الناس، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون، الربانيون جمع رباني، وهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. والربانيون كذلك هم الذين التزموا أحكام الدين في أنفسهم ثم علموها للناس. بما استحفظوا من كتاب الله، ها هنا فرق بين القرآن وبين غيره من الكتب. فإن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه قبل القرآن قد أوكل حفظها إلى الناس، إلى الأحبار والرهبان وغيرهم، كما قال ربنا: بما استحفظوا من كتاب الله، أي جعلوا عليه حفاظا. أما القرآن فإن الله جل جلاله ما أوكله إلى الناس، وإنما تكفل به بنفسه، فقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن لا يعتريه تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، بل القرآن الذي يتلوه المسلمون اليوم هو القرآن الذي تلاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ما زيد فيه حرف ولا نقص منه حرف واحد. قال الله عز وجل: وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم قال جل من قائل: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. علم من هذه الآية الكريمة أن المبدل لأحكام الله، المحرف لشيء من دين الله، إنما يحمله على ذلك واحد من أمرين أو الأمران معا. أولهما خشية الناس، ولذلك الله عز وجل قال: فلا تخشوا الناس واخشوني. الأمر الثاني الرغبة في الدنيا والحرص على حطامها. قال جل من قائل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهل يجوز لنا أن نشتري بآيات الله ثمنا كثيرا؟ لا. قال ابن عباس: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يعني لو عرضت عليك الدنيا بملكها وسلطانها وجاهها وذهبها وفضتها وأملاكها وأموالها وما فيها، فبدلت حكما من أحكام الله أو حرفت شيئا من كلام الله، فقد اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حكم ربنا جل جلاله بالكفر على من بدل أحكام الله وغير في حلاله وحرامه جل جلاله. وهذه الآية في الكافرين، كما قال حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس وأبو رجاء العطاردي والحسن البصري زاد: وهي فيكم واجبة. وكما قال بذلك أيضا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضوان الله على الجميع، قالوا: هذه الآية فيه الكفار. القول الثاني بأن هذه الآية كما قال ابن مسعود والحسن البصري أيضا في المسلمين، من فعل ذلك مستحلا معتقدا عدم وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل. وقال ابن العربي رحمه الله وكذلك الجصاص في أحكام القرآن ونسبوا ذلك إلى ابن عباس وسعيد بن جبير بأن الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما هي في اليهود، والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إنما هي في المسلمين، والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إنما هي في النصارى. أيها الإخوة الكرام، باستعراض كتاب الله عز وجل علم أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر الذي هو مخرج من الملة، ويطلق كذلك على المعصية، كما أن الظلم يطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويطلق كذلك على ما دونه، ومثله أيضا يقال في الفسق. أما إطلاق الكفر على الكفر الأكبر المخرج من الملة فذلك في القرآن كثير، وهذا هو الأصل. وأما إطلاقه على ما دون الكفر فنجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد علم من القرآن أن قتال المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم اقتتلوا وسماهم الله مؤمنين، وختم الآيات بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فسمى الطعن في الأنساب كفرا، وسمى النياحة على الميت كفرا. وقد أجمع المسلمون على أن النياحة على الميت أو الطعن في الأنساب ليس كفرا مخرجا من الملة. وأما إطلاق الكفر أو إطلاق الكفر الأكبر على الظلم، كما في قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. من يدعو مع الله إلها آخر أليس بكافر؟ من يدعو مع الله إلها آخر هو كافر كفرا أكبر، ومع ذلك الله عز وجل سماه ظالما. ومثله قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن إطلاق الفسق بمعنى الكفر قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى أن قال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهؤلاء هم الكفار الذين كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أما من مات موحدا لله عز وجل مؤمنا به موقنا بلقائه فإن مصيره إلى الجنة، وإن عذب في النار حينا من الدهر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الثلاث قال بعض أهل العلم بأنها تنطبق على موصوف واحد، كما قال الألوسي رحمه الله بأنهم كافرون لأنهم جحدوا أحكام الله، ظالمون لأنهم بدلوا بحكم الله غيره، وفاسقون لأنهم قد نحوها. يرى الألوسي رحمه الله أن هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد، ويرى غيره من أهل العلم بأن هذه الأوصاف الثلاثة تنزل على أحوال ثلاثة: فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أفضلية حكم الجاهلية على حكم الله أو استواء حكم الجاهلية مع حكم الله أو جواز الأمرين بأن يحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله فإنه والعياذ بالله يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة ولو حكم بما أنزل الله يعني لو حكم بما أنزل الله وهو في باطن اعتقاده يعتقد بأن حكم غير الله أولى وأفضل من حكم الله أو أنه مثله أو أنه يجوز هذا وذاك فإنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة أما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه عاص متبع هواه مغير لحكم الله وحمله على ذلك هوى أو رشوة أو ميل مع قريب أو صديق فإنه يكون ظالما أو فاسقا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أو قال كفر دون كفر هذا الذي يقرره علماؤنا رحمهم الله عز وجل لكن أيها الإخوة الكرام الخلاف الذي يدور بين الناس في من دون أحكاما وألزم بها المتحاكمين حكاما كالقضاة مثلا ومن يترافعون من وكلاء النيابات وغيرهم ومن يتحاكمون من مدع ومدعى عليه وشهود وغيرهم هذه الأحكام يناقض بها أحكام الله عز وجل فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو بدل في العقوبات التي أنزلها الله عز وجل في كتابه من أراد أن يستزيد ويتوسع فلينظر فيما كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في عمدة التفاسير والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار والشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين الوضعية وغير هؤلاء ثم بعد ذلك يقول ربنا جل جلاله وكتبنا الواو عاطفة الواو عاطفة وكتبنا هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى إنا أنزلنا إنا أنزلنا وكتبنا والله جل جلاله يعظم نفسه ما معنى كتبنا فرضنا الكتب الفرض والإيجاب كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص كتب عليكم القتال وكتبنا أي فرضنا عليهم أي على بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن الله جل جلاله ذكر هذه الخمسة فبدأ بالنفس النفس بمعنى الذات الذات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبدأ بالنفس لأنها أعظم شيء يحرص عليه بعد الدين لذلك الله جل جلاله قال ولا تقتلوا أنفسكم وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فبدأ بالنفس ثم بعد النفس ثنى بالعين العين الباصرة التي ينظر بها الإنسان في آيات الله عز وجل ويتفكر في مخلوقاته ويستدل على عظيم قدرته جل جلاله وهي من أعظم نعم الله على العباد وقد امتن علينا بها فقال ألم نجعل له عينين ألم نجعل له أي لهذا الإنسان عينين وثلث جل جلاله بعد العين به بالأذن الأذن التي هي حاسة السمع وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ثلث به الأنف، الأنف التي هي مصدر لجمال الوجه. ولك أن تتصور لو أن أنفك لا قدر الله قد قطعت، كيف يكون حالك؟ ولذلك لما جاء بعض الصحابة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنفه قد قطعت يوم الكلاب، يعني حرب كانت في الجاهلية، أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنت تغيرت رائحتها، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، مع أننا نعلم بأن الذهب حرام على الرجال، لكن لما كانت هذه الأنف مصدرا لجمال هذا الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يتخذ أنفا من ذهب. فالله جل جلاله ذكر هذه الأنف، ثم ذكر رابعا الأذن التي هي حاسة السمع، وهي مصدر من مصادر المعرفة، يعني مثلما أن الإنسان يتعرف على الشيء بباصرته، فكذلك يتعرف بحاسة السمع. ولذلك تجدون في القرآن غالبا السمع يقدم على البصر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وفي الآية الأخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فذكر الأذن، ثم ذكر السن هذه التي جعلها الله عز وجل بعضها ثنايا وبعضها رباعية وبعضها أنياب وبعضها أضراس، بعضها للقطع وبعضها للتمزيق وبعضها للطحن. هذه من نعم الله عز وجل. ولك أن تتصور إنسانا قد ذهبت أسنانه، كيف يكون حاله مع الطعام وتناول ما يتغذى به؟ فالله جل جلاله قال: وكتبنا عليهم، على بني إسرائيل، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. انتبهوا أيها الإخوان، أجمع القراء على أن النفس منصوبة، أن النفس بالنفس، هذا باتفاق القراء. طيب، ما بعدها؟ العين والأنف والأذن والسن والجروح، هذه قرأها الكسائي كلها بالرفع، يعني قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، على القطع، على أن هذه معطوفة على محل الجملة، الجملة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، جملة أن النفس بالنفس في محل رفع على الابتداء. ومعنى الكلام: وكتبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس تقتل بالنفس والعين تفقأ بالعين والأنف تقطع به الأنف والأذن تجدع به الأذن ويقتص في الجروح، والسن تكسر بالسن ويقتص في الجروح. طيب، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنصب فيهن كلهن وبرفع والجروح: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، على أن الواو هنا على الاستئناف، على الاستئناف، ليست واوا عاطفة. أما الباقون فقد قرأوا بالنصب فيهن كلهن والجروح قصاص. وفي كلمة الأذن قرأ نافع وحده بالإسكان حيثما جاءت في القرآن مفردة أو مثنى، والأذن بالأذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وفي الآية الأخرى وفي أذنيه وقر، في أذنيه وقر. والأذن والأذن لغتان، يصح أن تقول أذن ويصح أن تقول أذن. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. قال الله عز وجل: والجروح قصاص. الجروح أي ما يتعرض له المجني عليه من قطع أو شج أو كسر ونحو ذلك. قصاص، القصاص مضى معنا الكلام في أنه مشتق من القص، وهو تتبع الأثر، ومنه يقال هذا قاص أو قصاص الذي يتتبع الأثر. وسمي القصاص قصاصا لأن المجني عليه يتبع فعل الجاني فيصنع به مثل ما صنع. والجروح قصاص، قال الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. الجملة شرطية، فمن تصدق به، هذه فيها وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول: فمن تصدق به أي المجني عليه، تصدق بالجرح الذي أصابه، يعني فلان اعتدى على فلان ففقأ عينه أو جدع أذنه ونحو ذلك من الجرائم، فالمجني عليه عفا وتصدق. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قرشيا كسر أنف رجل أنصاري، يعني حصل بينهم إشكال، فاعتدى القرشي على الأنصاري، فجاء الأنصاري إلى معاوية رضي الله عنه يطلب القصاص، فقال معاوية: سأرضيك، يعني أرضيك بالمال، فأبى. قال له: سأرضيك، فأبى. قال له معاوية: دونك صاحبك، شأنك به، يعني اقتص منه. وأبو الدرداء رضي الله عنه جالس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بذلك درجة أو حط عنه خطيئة. فقال الأنصاري: قد عفوت. يعني هذا الأنصاري عرض عليه المال فأبى رضي الله عنه، فلما سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عويمر بن عامر أبو الدرداء رضي الله عنه: تصدق يرجو ما عند الله من أجر وثواب. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قوله جل جلاله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كما في قوله: ولئن صبرتم لهو خير، ونحو ذلك من الآيات. الوجه الثاني: فمن تصدق به، المقصود بذلك الجاني. الجاني، الوجه الأول المقصود المجني عليه الذي اعتدي عليه يتصدق يعفو يرجو ما عند الله. الوجه الثاني الجاني، الجاني بمعنى أنه أسلم نفسه للقصاص راضيا بحكم الله عز وجل، فإذا وقع القصاص فذلك القصاص كفارة له للذنب الذي كان منه، لأن الله عز وجل أرحم من أن يجمع على عبده عقوبة الآخرة مع عقوبة الدنيا. فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم قال جل من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظلم كما مضى معنا الكلام مرارا وضع الشيء في غير موضعه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها أحكام كثيرة ولا نستطيع أن نحيط بها، لأن مكان ذلك كتب الجنايات عند فقهائنا رحمهم الله، لكن أعرض عليكم بعضها. يقول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه جاءت في معرض ذم هؤلاء اليهود الذين ما التزموا أحكام التوراة، ما التزموا حكم التوراة في الرجم واستبدلوا به التحمية والجلد والتسويد، وما التزموا حكم الله في القصاص، فجعلوا فيهم أشرافا وجهاء ومساكين ضعفاء. كان القرظي إذا قتل نظريا فإنه يقتص منه، لكن النظرية إذا قتل قرظيا فإنه لا يجري فيه القصاص، لأنهم يعتقدون أن بني النضير أرفع وأشرف من بني قريظة. الله جل جلاله يقول النفس بالنفس دون نظر إلى علم أو جهل أو وسامة أو دمامة أو طول أو قصر أو كبر أو صغر أو غير ذلك مما يتفاضل به البشر. فلو أن إنسانا عالما شجاعا وسيما قسيما فارسا مغوارا من بني هاشم، يعني من أعلى الناس نسبا من أكثرهم علما من أصبحهم وجها، قتل طفلا صغيرا رضيعا عمدا عدوانا، فإن الله جل جلاله يقول لنا النفس بالنفس. ما نقول لا والله هذا رضيع صغير ما عنده منفعة وذاك الرجل فارس أو أنه عالم أو أنه غني أو أنه كذا أو أنه قوي فلا نقتص منه، لا، النفس به النفس. ولو أن فيلسوفا عظيما قتل مجنونا لا يؤبه له، بل هذا المجنون ربما يؤذي الناس، لو أنه قتله عمدا عدوانا فإن الله عز وجل يقول لنا النفس بالنفس. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. طيب، هذا العموم أيها الإخوة الكرام هل يخصص؟ نعم، فمن مخصصاته أنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل مسلم به كافر، لو أن مسلما قتل كافرا فلا يقتل به. لما؟ لما رواه أصحاب السنن من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الرجل في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال: فإذا في الصحيفة فكاك الأسير وألا يقتل مسلم به بكافر. هذا الذي عليه جماهير العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا، بل لو أن مسلما قتل كافرا فإنه يقتل به، أخذا بعموم هذه الآية، ولكن في الآية دليلا على ضعف قول أبي حنيفة رحمه الله أن الله في آخرها قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فلو أن الكافر تصدق هل يكون كفارا؟ ما يكون كفارا، ولذلك قوله ضعيف كما نبه على ذلك المفسرون رحمهم الله. طيب، من الاستثناءات أيضا أيها الإخوة الكرام أن الوالد لا يقتل بالولد، أن الوالد لا يقتل به الولد، لو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقاد به، للحديث وإن كان في سنده من قال: لا يقتل الوالد به الولد أو لا يقاد الوالد بالولد. ثم من ناحية المعقول ذكروا وجهين: الوجه الأول بأنه لا يتعمد والد قتل ولده، لما فطر الله عليه قلوب الوالدين من الرحمة به بالأولاد. ثم ثانيا لأن الوالد كان سببا في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدام الوالد. ولكن بعض العلماء قالوا هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. لما؟ قالوا لأن الوالد إذا تسبب في إزهاق روح الولد فالعدل أن يقتص منه، خاصة وأن الله قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال لو أن والدا قتل ولده غيلة أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه. لكم أن تتصوروا والدا يذبح ولده. أيضا من الاستثناءات في هذه الآية لو أن جماعة قتلوا واحدا، الله جل جلاله يقول النفس بالنفس، فلو أن اثنين قتلوا واحدا هل يقتلان به؟ لو أن عشرة قتلوا واحدا هل يقتلون به؟ بعض أهل العلم ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لا يقتلون به، وإنما يقتل واحد ثم تقسم الدية على البقية، على بقية المشاركين في القتل. قال وإذا كان التفاوت في الأوصاف معتبرا فكذلك التفاوت في العدد، التفاوت في العدد. لكن الذي عليه جمهور العلماء بأن الجماعة يقتلون به الواحد، وقد حصل هذا على زمان عمر رضي الله عنه، جريمة وقعت في صنعاء في أرض اليمن بأن جماعة قد اشتركوا في قتل طفل صغير، فلما رفع الأمر إلى عمر جمع الصحابة فقال له علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن جماعة اشتركوا في سرقة بعير فاقتسموه وأكلوه أكنت قاطعهم؟ جماعة ليس واحدا، مجموعة سرقوا بعيرا وتقاسموه، أكنت قاطعهم؟ قال بلى. قال فكذلك. فقال عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي لو أن أهل السماء وأهل الأرض تمالأوا على قتل مؤمن لأكبهم الله في النار، يعني ليس عشرة ولا عشرين وإنما أهل السماء وأهل الأرض كلهم تمالأوا على قتل مؤمن الله جل جلاله يعاقبهم جميعا. قالوا ومن ناحية المعقول لو أننا قلنا بأن الجماعة لا يقتلون بالواحد لكان كل من أراد قتل واحد لا يقتله وحده وإنما يستعين بآخر ويقول له إن شاء الله الدية يعني بيننا مناصفة، أو بدل من أن أستعين بواحد أستعين بعشرة والدية تقسم علينا. ولذلك المنقول والمعقول يؤيدان قول الجمهور في أن الجماعة يقتلون به الواحد. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب لو أن إنسانا قطع يد إنسان وقطع أذنه ثم قتله، أنتم معي؟ لو أن إنسانا قطع يد إنسان وقطع أذنه أو مثلا فقع عينه ثم قتله فهل يفعل به ذلك أم يكتفى بقتله؟ الجواب أيها الإخوة الكرام أنه إذا فعل ذلك مثلة فإنه يصنع به ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالعرنيين، أولئك الذين سملوا عين الراعي وقتلوه، النبي صلى الله عليه وسلم صنع بهم مثل الذي صنعوا. أما إذا كان في مضاربة في قتال بين اثنين ففي أثناء المضاربة قطع يده ثم بعد ذلك ضرب عنقه، فالواضح بأنه كان يريد أن يقتله، فإننا نكتفي به بقتله ولا نزيد على ذلك. قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فمن فقأ عين إنسان فإنه تفقأ عينه قصاصا. لكن ها هنا مسألة، لو أن إنسانا فقأ عين إنسان ثم بعد ذلك هذا الجاني ما كان له سوى عين صحيحة واحدة والأخرى عورة، فماذا نصنع؟ أنتم معي؟ ماذا نصنع؟ لو أننا فقدنا عينه فقد عاد بلا بصر. ولذلك بعض العلماء قالوا لا تفقأ عينه لكن يلزم بالدية كاملة. واضح؟ يعني أجمع أهل العلم على أن من فقأ لآخر عينيه كلتيهما ورضي الآخر بأن يأخذ الدية فإنه تدفع دية كاملة، كأنه قتله، كأنه قتله، إذا أذهب له منفعة البصر فإنه يدفع دية كاملة. واضح أيها الناس؟ طيب لو أنه فقأ عينا واحدة فإنه يدفع نصف الدية، فهذا الأعور ذو العين الواحدة فقأ لذلك البصير إحدى عينيه، فالعدل يقتضي بألا نفقأ عينا ذلك الأعور، لأننا لو فقأناها رجع بلا بصر، فوتنا عليه منفعة هذه الحاسة. ولذلك قال العلماء لا يقتص منه لكن يدفع الدية كاملة، ما يدفع النصف. ثم قال الله عز وجل والأنف به الأنف. طيب الأنف أيها الإخوان فيها أجزاء، فيها قصبة تبدأ مما يلي العين، ثم بعد ذلك فيها أرنبة وهي هذه العظم الرقيق الذي في أعلى أنفك، ثم بعد ذلك هناك الوتر الذي بين المنخرين، ثم هناك المنخران. فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان في أنفه فقطع منها جزءا، ها هنا إشكال طرحه أهل العلم، هل المعتبر المساحة أم النسبة؟ ما فهمتم. طيب رجلان اشتجرا، أحدهما أنفه ما شاء الله ضخمة والآخر أنفه صغيرة، فهذا صاحب الأنف الصغير قطع جزءا من صاحب الأنف الضخمة، فلو أننا اعتبرنا المساحة، طيب هذا صاحب الأنف الضخمة قطعت منه 3 سنتيمتر، وهذا صاحب الأنف الصغير أنفه كلها 3 سنتيمتر، فهل نعتبر المساحة التي قطعها فنقطعها أم نعتبر النسبة؟ ها خلاص، لو رجعنا إلى قول ربنا جل جلاله إن الله يأمر بالعدل، فإن العدل يقتضي أن نقيس النسبة، فإذا كان قطع من أنفه نسبة مثلا 50% نقطع من أنفه الصغيرة نسبة 50%، وكذلك صاحب الأنف الكبيرة لو أنه قطع من الأنف الصغيرة 50% أيضا أنفه الكبيرة نقطع منها 50% من أجل أن يكون القصاص قد حصل. طيب لو أن الجاني قال أنا أطلب بأن تخدروني قبل أن تقطعوا أنفي مثلا، نقول له لا، كما آلمته لا بد أن تتألم، لأن هذا هو مقتضى القصاص، فإنك ما خدرته قبل أن تقطع أنفه أو أن تفقأ عينه، والجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، ثم قال جل من قائل والأذن بالأذن، وهذه واضحة، الأذن بالأذن. قال أهل العلم ويلاحظ في القصاص المماثلة، فمن قطع اليمنى تقطع منه اليمنى، وكذلك من قطع المنخر الأيمن يقطع منه الأيمن وهكذا، ومن قطع اليسرى تقطع منه اليسرى، والأذن بالأذن. ثم قال جل من قائل والسن بالسن، السن بالسن بمعنى لو أنه كسر له من الثنايا تكسر من الثنايا، لو كسر من الرباعيات تكسر له من الرباعيات، لو أنه كسر من الأضراس تكسر من الأضراس بمقدار ما كسر، لو أنه برد له سنه فإنه يبرد من الجاني بقدر ما برد من المجني عليه. طيب يا أيها الإخوان، الله جل جلاله ذكر خمسة، ما هي؟ العين والأنف والأذن والسن بعد النفس، لكنه جل جلاله ما ذكر غيرها، ما ذكر اليد مثلا، ما ذكر الأصابع، ما ذكر الرجل ونحو ذلك. قال أهل العلم هي مثلها في القصاص، وكان فقهاؤنا الأولون رحمهم الله يقولون لا يكون قصاص إلا في جرح ينتهي إلى عظم، أما إذا كان جرح لا ينتهي إلى عظم فإنه لا يقتص فيه لأنه لا يؤمن الحيث. مثلا لو أن إنسانا جرح آخر في فخذه قالوا فإنه لا يمكن تقديره، لا نأمن بأن نزيد. لكن الآن أيها الإخوة الكرام، الأطباء بما آتاهم الله من علوم يستطيعون أن يقدروا مقدار هذا الجرح، ويستطيعون أن يباشروا هذا القصاص بقدر ما فعل الجاني من غير زيادة ولا نقص، سواء به سواء. ولذلك الله جل جلاله قال والجروح قصاص. طيب اختلف أهل العلم هل يقتص في اللطمة والضرب بالعصا ونحوه، لو أن إنسانا لطم إنسانا. بعض أهل العلم قالوا بأنه لا قصاص في اللطمة. لما؟ لأنه ما يمكن المساواة. وتوضيح ذلك بأن اللاطم ربما كانت يده صغيرة والمجني عليه كفه ما شاء الله كبيرة، واضح أيها الناس؟ فلو أننا مكننا هذا المجني من القصاص، طيب الجاني لطمه على خده، أما هذا صاحب الكف الكبيرة لو أنه ضربه فستقع الضربة على الوجه كله. لكن بعض العلماء نظر إلى المعنى، وهو أن اللطمة هل يقصد منها الإيلام أم يقصد منها إزالة الذل الذي كان، لأن الذي لطمك قد أذلك، صحيح؟ فغرض المجني عليه أن يزيل هذا الذل الذي لحقه، ولذلك قالوا لا بد من المماثلة. ويمكن للقاضي بعد ذلك أن يقدر وأن يقول للمجني عليه مطلوب منك أن تلطمه لكن بقدر كذا وبطريقة كذا، ولو حصل منك زيادة فأنا سأقتص منك. فهذه مسألة أيضا يمكن حسمها. ومثله أيضا لو أن إنسانا شق لآخر يعني ثوبه، أحيانا يحصل مشاجرة بين الناس فبعض الناس يشق للآخر ثوبه أو يقطع له أزراره، فهل يتأتى القصاص في هذا؟ نعم يتأتى. قالوا ولا اعتبار بكون أحد الثوبين جديدا والآخر قديما، أو كون أحد الثوبين رفيعا والآخر رديئا، فإن المقصود من ذلك إزالة الذل وليس مجرد شق ثوب الجاني مثل ما صنع بالمجني عليه. وكذلك الضرب بالعصا فإنه يمكن أن يؤمن فيه الحيف. هذه أيها الإخوان بعض المسائل التي طرحها علماؤنا رحمهم الله في ذكر القصاص في هذه الآية الكريمة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وما نبهتكم عليه من قضية النسبة هذه تريح، لأنه مثلا ربما إنسان اعتدى على آخر في بطنه، بجع بطنه مثلا بسكين في مشاجرة ونحوها، فلو قلنا بالمساحة هذه أيضا مشكلة، لأنه ربما المجني عليه بطنه صغيرة والجاني ما شاء الله بطنه بطن بعير كبيرة، فلو قلنا بالمساحة لن يتأثر، فإنه جرح من المجني عليه 5 سنتيمتر، فهذه 5 سنتيمتر ما تمثل له شيئا، على عادة أهل الإجرام دائما إذا رأيتهم تعجبك أجسام. لكن لو قلنا بالنسبة، بأن هذا الإنسان أنت قد بقرت من بطنه الربع، فلا بد أن نبقر من بطنك الكبيرة هذه ربعها، فهذا يكون أردع للناس عن أن يعتدي بعضهم على بعض. وفي هذه الآية يعني فوائد يعني كثيرة يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، وأن يجعلنا من المعتبرين المتعظين المنتفعين الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.